الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لتوحيد الموقف لقاء بين عون وبري والإليزي يستبق اجتماع ماكرون سلام بتأكيد أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح. رئيس الحكومة: الأهم من الرد على نعيم قاسم اتفاق الطائف والبيان الوزاري، ورجي ملتزم به. متهما الدولة بالبوليسية، حزب الله أركان الدولة كشروا عن أنيابهم لممارسة القمع الداخلي. ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه إلى إيران والأخيرة ترد، مراكزكم أهداف مشروعة لقواتنا. تيك توك من إلى. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حزب الله يعيش حال انفصام شديد، فهو من جهة يدعو الدولة إلى جمع اللبنانيين لأن الهوة وكما يقول تزداد بينها وبين شعبها، ومن جهة ثانية يتهمها بالبوليسية مدعيا أن أركانها كشروا عن أنيابهم لممارسة القمع الداخلي فقط لأن القضاء استدعى بعض إعلامي الحزب للتحقيق معهم على خلفية استماد باستهدافهم رئيس الجمهورية بأشنع التعبير والاستهزاء به، علما أن أحدهم كانت سطرت بحقه مذكرة توقيف على خلفية تهجمه أيضا وبألفاظ نابية على رئيس الحكومة في خلال واقعة صخرة الروشي، إلا أن القضاء اكتفى بالاستماع إليه. كتلة الحزب غمزت أيضا من قناة وزير الخارجية يوسف رجي من دون أن تسميه، مدعية أن مواقفه تتعارض مع بيان الحكومة، ليأتي الرد عليها من الرئيس نواف سلام مؤكدا أن رجي ملتزم بالبيان الوزاري. أما المقلق فهو انسحاب تعبير طويل عرقبتكن على شارع حزب الله مع استخدام بعض جمهوره ورغم ما حل به من ويلات ودمار جراء اتهان الحزب لمحور الممانعة وإغراق لبنان بالحروب والدماء، تعبير بعيد عن رقابكن تزل الجنوب وأهل الجنوب من دون كشفه عن الطرف الذي يتوجه إليه. وهنا جملة أسئلة تطرح بعد من كشف حزب الله، وهي: إلى أين سيصل؟ هل ينتقل من البذاءة في التصريحات وعلى مواقع التواصل إلى الشارع؟ هل يقدم على خطوة سياسية بتعليق مشاركته في الحكومة أو يصل إلى حد استقالة وزرائه؟ كل المعطيات تشير إلى أن الحزب في مأزق، فكيف سيحاول الخروج منه؟ واليوم محطتان بارزتان لابد من التوقف عندهما في البداية: لقاء عون بري في بعبدة واجتماع ماكرون سلام في الإليزي.
ففي قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في توحيد الموقف الرسمي لمواجهة الضغوط الخارجية المرشحة للتصاعد عقب عرض خطة الجيش لحصر السلاح في شمال الليطاني التي سيقدمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل بعد عودته من واشنطن التي يتوجه إليها في أوائل شباط، وما يمكن أن تثيره هذه الخطة من تفاعلات داخلية وخارجية.
ويتطرق لقاء عون بري إلى ملف إعادة الإعمار الذي سيطرح على طاولة جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من باريس، فضلاً عن تصعيد حزب الله ضد الرئاسة الأولى والحكومة.
وفي باريس يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الرئيس سلام للبحث في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واستكمال خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، على ما ذكر بيان الإليزي الذي أوضح أن ماكرون سيجدد موقف فرنسا المنادي بضرورة الاحترام الكامل والتام لوقف النار من قبل كل الأطراف، وسيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة وإعادة بسط سيادتها على كامل أراضيها.
الإليزي أكد أيضا أن الرئيس الفرنسي سيؤكد لسلام دعم فرنسا الكامل للقوات المسلحة اللبنانية ركيزة السيادة الوطنية واستقرار البلاد، تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم سيادة لبنان الذي سيعقد في باريس في 5 آذار المقبل برئاسة ماكرون. إضافة إلى مناقشة الرجلين مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتعزيز سيادة لبنان واستعادة عافيته.
مصادر رئاسية فرنسية شددت على أهمية السير من دون تأخير بتنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح بالنظر لما يترتب عليه من تأثيرات على مؤتمر دعم الجيش وقوات الأمن الداخلي الذي تستضيفه باريس في 5 آذار المقبل.
وحريصة المصادر على التذكير بعكس ما يدعيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ومسؤول حزبه الآخرون أن اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 20 الثاني 2024 ينص صراحة على نزع السلاح شمال الليطاني، ما يعني أنه يشمل الأراضي اللبنانية كافة.
كما أكدت مصادر الإليزي أن كامل الأسرة الدولية تعول كثيرا على ما سيحصل في هذا السياق، موضحة أن آلية الرقابة الخماسية على وقف إطلاق النار أي لجنة الميكانيزم باقية وليس ثمة أي خطط لوضع نهاية لها.
آخر أبرز لقاءات الرئيس سلام على هامش منتدى دافوس اجتماع عقده مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأطلعه على التقدم المحقق في المسارات الإصلاحية التي باشرت بها الحكومة ولا سيما فيما يتعلق بملف حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
وشدد سلام على أنها المرحلة أو المرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما التي تبسط فيها السلطة سيطرتها العملانية الكاملة على منطقة جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل.
كما التقى رئيس الحكومة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حضور وزيري المالية والاقتصاد ياسين جابر وعامر لبساط، وعرض سلام للمسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها لمهامها على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية يرسخ مبدأ المحاسبة ويشكل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي والخروج من حال المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات 6 الماضية، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاقتصاد النقدي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لافتا إلى أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقا مع خبراء صندوق النقد الدولي.
من جهتها أشادت مسؤولة الصندوق الدولي بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وقد اتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء صندوق النقد إلى لبنان في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 من شباط لاستكمال النقاشات التقنية سعياً للتوصل إلى اتفاق بين بيروت والصندوق.
وفي إطار مواقفه رفض رئيس الحكومة حملة التخوين من قبل حزب الله وتحدث عن خطة الجيش التي دخلت مرحلتها الثانية.
كل حملات التخوين فعلا هي غير مقبولة لا من الشيخ نعيم ولا من أي حدا ثاني، فأنا شخصيا تعرضت إلى كمان، ولكن علينا الترفع عنها. الجميع الوزراء بما فيهم وزير الخارجية هم ملتزمين بالبيان الوزاري بموضوع تفصيل ما يعني الرئيس ترامب. لا، بعد ما في تواصل بهالأمر هذا، ولكن نحن على صلة دائمة مع الإدارة الأمريكية وهن جزء من ما يعرف بالميكانيزم. نحن نستكمل خطة حصر السلاح، هذه تتطلب بالدرجة الأولى دعم للقدرات العسكرية للدولة اللبنانية. من هون عملنا على عقد لمؤتمر لدعم القوات المسلحة اللبنانية يلي تحدد له تاريخ يعني 5 آذار المقبل في باريس. خطة الجيش هي تشمل كل الأراضي اللبنانية، لا تشمل فقط جنوب الليطاني، ونحن الآن من أول هالشهر دخلنا المرحلة الثانية من هالعملية يلي تدريجيا بدها تشمل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأولي من ثم بيروت الكبرى فالبقاع فسائر المناطق.
وفي خلال 48 ساعة برز لبنان في مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال في اجتماع قادة الدول المنضوية في مجلس السلام إن السلام حل في الشرق الأوسط والبؤر المتبقية نعمل على إخمادها وسأفعل شيئا من أجل لبنان، فحزب الله بات بقايا صغيرة مقارنة بما كان عليه سابقا من دون الخوض في أي تفاصيل إضافية.
الحزب استبق توجه قائد الجيش إلى واشنطن التي أكدت قالت مصادرها أن الولايات المتحدة ستؤكد له أنها لن تسمح لحزب الله بالتصعيد داخليا، وأن معلومات استخبارية لدى واشنطن باحتمال أن يصعد الحزب داخل لبنان، ونشر ما يسمى بالإعلام الحربي في حزب الله فيديو تحت عنوان لن نسلم السلاح.
العدوان هو المشكلة وليس السلاح. الأمن الوطني يتجاوز موضوع السلاح. كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل. لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. السلاح الذي أعزنا والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه.
وتعبير طويلة على رقبتكم للشيخ نعيم قاسم بدأت تنسحب أيضا على بعض الجنوبيين المغشوشين بفائض القوة والذين دمرت منازلهم.
جنوب أمانة يجب أن تحفظ بأمر من الله والوطن، وبعيدي عرقابكم إنكم تذلوا جنوب وأهل جنوب.
بإذن الله صامدون، خطنا الأول والأخير مقاومة، لنموت إن شاء الله شهداء، فلي ما منفل بإذن الله، ونحن أهل الأرض
ربينا بهالأرض، هنبقى نقاوم رغم كل الدمار وكل الشهداء، الشهداء هن اللي بقونا.
حزب الله عبر كتلتها أيضا وجه الدعوة الآتية:
إننا ندعو المسؤولين والقوى السياسية الحريصة على البلد إلى التبصر في مآل الأمور، حيث يطغى خطاب التحريض والنكران والكراهية وتقسيم اللبنانيين إلى أطراف متباعدة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى من يجمعهم لا إلى من يفرقهم، وإن غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها وإطلاق مواقف من جهات فيها تعارض حتى بيان الحكومة الوزاري وتنكر بعض من فيها لأبسط قواعد الانتماء الوطني يزيد الهوة بين سلطة الدولة وشعبها المستهدف.
ميدانيا النهار أمس كان هادئا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الأشهر الأخيرة قضت القوات الإسرائيلية على 10 مخربين من 9 قرى مختلفة في منطقة جنوب لبنان.
أضاف أن المخربين الذين تم القضاء عليهم كانوا يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله في قرى جنوبية، وفي إطار نشاطهم عملوا في صورة متعمدة من داخل السكان المدنيين ومن خلالهم في مجالات إعادة الإعمار والتربية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية التي تم استغلالها لتطوير نشاطات إرهابية، وسيطروا على مناطق مدنية وعلى ممتلكات خصوصية، وعملوا على نقل الوسائل القتالية والعناصر، مرسخين بنى تحتية إرهابية في قلب التجمعات السكنية المدنية مع استغلال ساخر ومخطط لسكان القرى بهدف دفع أهداف الإرهاب لحزب الله، كما قال المتحدث الإسرائيلي.
قضائيا، بدأت النيابة العامة تحركا لملاحقة الذين يواجهون شتائم علنية للرئيس عون وفق ما ينص عليه القانون، فالمشترع جرم أن أي إساءة أو تعرض لرئيس الدولة جريمة جزائية تجعل الفاعل معرضا للملاحقة إما بدعوة من رئيس الجمهورية أو بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة.
المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرر استدعاء الصحفي حسن علايق إلى التحقيق أمام المباحث المركزية ظهر اليوم بسبب الفيديو الذي نشره عن الرئيس عون.
إلا أن علايق أعلن عدم مثوله أمام المباحث، مفضلاً المثول حصراً أمام محكمة المطبوعات باعتباره صحفياً، ولأن القضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير وتخضع لأحكام قانون المطبوعات.
وفي السياق وعلى خلفية فيديو يحتوي على إساءة لرئيس الجمهورية، تم استدعاء الصحفي علي برو بقرار من الحجار على أن يمثل الاثنين المقبل.
أعلام الحزب الأصفر استغل الاستدعائين لمواصلة هجومه على الدولة، متهما من وصفها بالسلطة الحاكمة بأنها تتماهى مع السياسات الأمريكية، فهي أظهرت بفروعها السياسية والحكومية والقضائية والأمنية مزيدا من التماهي مع هذا المسار، لا من موقع العجز فحسب بل من موقع التبني والتغطية وفق تعبير الإعلام المذكور، الذي أضاف أن ما يوجب رفع الصوت اليوم هو تكشير أركان الدولة عن أنيابهم كجهة مستعدة لممارسة القمع الداخلي سياسيا وأمنيا وقضائيا عبر إطفاء قدسية على مواقع رسمية وسياسية وجعلها منزهة عن الخطأ والمساءلة والنقد على حد ما أورده.
وتابع إعلام حزب الله أنه مسار بدأ يترجم عمليا بما وصفه بحملة بوليسية تهدف إلى إسكات الأصوات المعترضة على سياسات الدولة وقواها الرسمية والحزبية.
مصدر قضائي أكد أن هناك استدعاء آخر سيصدر قريبا على خلفية توجيه إهانات لرئيس الجمهورية، وأن بعبدة لم تتقدم بأي إخبار ولم تطلب من القضاء التحرك، لكنه يتحرك حكما بمفرده في حال كان هناك تعرض لمقام الرئاسة الأولى.
بدورها شددت مصادر مواكبة لملفات الحزب أن الحملة من هذا النوع لا يمكن أن تكون فردية، بالنظر إلى أن حزب الله لم يصدر أي موقف أو بيان يندد بها، مشيرة إلى أن الصراع الأجنحة داخل الحزب لا يبرر هذه الهجمة على الرئيس عون الذي ينظر إليه على أنه يقوم بدوره بالكامل ضمن الخيارات المتاحة لوقف الاعتداءات وحماية البلاد من تداعيات أي تصعيد.
مصادر وزارية مواكبة لمواقف رئيس الجمهورية قالت أن عون لم يفوت فرصة للدفاع عن لبنان ووقف الاعتداءات، وتبنى في مواقفه أولويات وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأعمار وعودة السكان وإعادة الأسرى، واستخدم كل القنوات المتاحة وكل السبل المتوافرة للضغط وتحقيق هذه الأهداف.
أضافت المصادر ذاتها أن موقف الرئيس عون من حصرية السلاح ونفسه لم يتغير من خطاب القسم، وأن رئيس الجمهورية حاول تقديم بدائل وحلول للأزمة عبر اتصالاته الدولية في ضوء التحولات التي حدثت أخيرا.
وحسمت مصادر مطلعة على موقفي عون وسلام بالإشارة إلى أن من يمتلك خيارا آخر غير الدبلوماسية بعد الحرب الأخيرة فليظهرها.
انتخابيا، نقل عن مصدر مقرب من الثنائي الشيعي أن الرئيس بري حسم الجدل في شأن موقفه من الانتخابات النيابية بحصولها وفق القانون الحالي النافذ ومن دون أي تأجيل، وأنه اختار نائبه الياس بوصعب لإعلان هذا الموقف وقطع الطريق على أي سجال حول الأمر في جلسات المناقشة العامة للموازنة المتوقعة الأسبوع المقبل، بعدما أنجزت لجنة المال والموازنة درسها وحولتها إلى رئاسة المجلس.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أسطولا ضخما يتجه نحو إيران في حال دعت الحاجة، وأنه يراقب الوضع عن كثب، مذكرا أنه هدد طهران بتوجيه ضربة قوية إليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام، لكنه أشار إلى أنه أوقف 837 عملية إعدام الخميس الماضي.
أضاف ترامب من علامات الطائرة الرئاسية في وقت متأخر مساء أمس أنه كان على طهران أن تبرم اتفاقا قبل توجيه ضربة لها العام الماضي، مشددا على أنه سيفرض رسوما بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران، وأن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في وقت قريب جدا.
وقبيل كلام ترامب أوضح مسؤولان أمريكيان أن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ضاربة ومعدات أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، وقد بدأت السفن الحربية بما في ذلك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع الماضي.
تصريحات ترامب جاءت بعد تحذيرات أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكور لواشنطن بالقول إن طهران تضع إصبعها على الزناد وعلى أهبة أكثر من أي وقت مضى واستعداد لتنفيذ الأوامر والتدابير الصارمة عن المرشد علي خامنئي.
كما حذر المسؤول العسكري الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة من مغبة ما وصفها بالحسابات الخاطئة، داعيا إياهما إلى استخلاص العبر من تجارب التاريخ وما تم تعلمه في الحرب الماضية التي فرضت علينا لتفادي مصير أكثر إيلاما على حد تعبيره.
قائد ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء الذي يمثل غرفة العمليات المركزية الإيرانية علي عبد الهادي أبادي حذر من أنه في حال وقوع هجوم أمريكي فإن كل المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية كما قال.
واتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات التي اعتبرها انتقاما للهزيمة في حرب 12 يوما بحسب رأيه.
وفي مجال آخر، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الانسحاب من منظمة الصحة العالمية في حين أن هناك يبدو لكلام للرئيس دونالد ترامب عن سحب الدعوة التي وجهها سابقا لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني للانضمام إلى ما سيكون في وقت ما مجلس القادة الأرفع للسلام مقاما على الأرض.
كارني رد على ما وصفه بالادعاء الاستفزازي لترامب في منتدى دافوس بأن كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة، وقال من كيبك قبيل بدء الدورة التشريعية الجديدة إن كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة، كندا تزدهر لأننا كنديون، لكنه اعترف بالشراكة الرائعة بين البلدين.
وعن غرينلاند أشار الاتحاد الأوروبي إلى أننا في وضع أفضل مما كنا عليه قبل 24 ساعة.
إلى ذلك وبعد أيام من فشل إجراء في مجلس الشيوخ، أفشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل قرارا يدعمه الديمقراطيون لمنع الرئيس ترامب من القيام بمزيد من العمل العسكري في فنزويلا من دون تفويض من الكونغرس.
وأجنحة ترامب تتمدد مجددا إلى تيك توك، إذ كشف عن أنه سيصبح مملوكا لمجموعة من الوطنيين وكبار المستثمرين الأمريكيين. فقد أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة التطبيق صفقة بشكل نهائي لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أمريكيون الغالبية فيها، لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي.
وتنص الصفقة على أن يمتلك المستثمرون الأمريكيون والعالميون حصة 8.1% في المشروع المشترك الجديد، بينما تحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9%.
في الملف السوري، وتطبيقا لاتفاق 18 من الحالي مع قوة سوريا الديمقراطية قسد، دخلت قوات الشرطة العسكرية السورية إلى سجن الأقطان في محافظة الرقة في شمال شرق البلاد، وبدأ الجيش بنقل عناصر قسد من السجن ومحيطه إلى مدينة عين العرب كوباني في شرق حلب.
ومع السيطرة على سجن الأقطان تصبح كل أراضي محافظة الرقة تحت سيطرة الجيش السوري.
وكانت جولة مفاوضات طويلة خاضتها الدولة مع المتحصنين في سجن الأقطان من عناصر حزب الله عمال الكردستاني إلى جانب عناصر من فلول النظام البائد منذ دخول الجيش السوري إلى محافظة الرقة قبل نحو 5 أيام، انتهت بانسحاب العناصر إلى عين العرب على أن يرافقهم الجيش إلى تلك المنطقة. تزامنا حلقت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بكثافة فوق محيط السجن لمراقبة سير الاتفاق.
وفي المعلومات المتداولة أنه كان يقبع في سجن الأقطان نحو 1200 سجين، كثير منهم زج به في السجن بشكل تعسفي جراء رفضهم لسياسات قصد التي كانت تديره، وفق أهالي السجناء الذين اعتصموا لأيام قرب السجن مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. كما يضم السجن منتمين إلى داعش، ستتم معاملتهم بشكل خاص قبل البت في أمرهم.
في المتفرقات المحلية، أطلق مجهول النار من سيارة على أحد المقاهي على طريق طور العباسي، ما أدى إلى مقتل حسن عطرش وإصابة آخر، وقد فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد هويته عبر مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.
إلى عين الحلوة، حيث وقع أشكال فردي في حي المنشية داخل المخيم وتحديدا في الشارع التحتاني بين شخصين، عندما قام أحدهما بتجربة مسدس على سطح المنزل فظن الثاني أنه يوجه السلاح نحوه، وما لبث أن تطور الإشكال إلى تلاسن وتبادل لإطلاق النار ورمي قنابل صوتية، وعلى الفور أجريت اتصالات في المخيم أسفرت عن سحب المسلحين من الشارع وعودة الهدوء.
والآن كيف هي أحوال الطرقات؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
غير للمعاون أول علي عبيديدي، تفضل علي.
حاليا الحركة مدخل الشمالي ناشطة على أطار الصفرة باتجاه تبرجة وسابع شغال بالمحلة من بعرة طبيعية على جونيا حتى رفع نهر الكرب، من ترجع من جديد كثيفة على الضي باتجاه أنطلياس وصولا حتى الزرع دون أي تعويق. المدخل الجنوبي كثيفة على أول خلدة باتجاه أنفاق المطار وطبيعية من خلدة باتجاه الأوزاعي. مدخل الشرقي حركة مرور لا طبيعية على طول الوسط من ظهر البيضة نزولا باتجاه عرية حتى زيارتي الحازمية. طريق ظهر البيضة وترشيش حاليا سلكتين أمام جميع المركبات دون أي تعويق. ضمن شوارع العاصمة بيروت. عندنا حاليا طريق بنزل خط بنزل نقد الأشرفي باتجاه شارع الملك عم يشهد حركة مرور كثيفة. طريق الحدث الكفاءات عم يشهد حركة مرور كثيفة. أما باقي الطرقات والتقاطعات ما زالت الحركة طبيعية. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة سجل 4 حوادث نتج عن 4 جرحى. مخالفات الرادار تم تنظيم 805 مخالفات. هذا كل شيء مبدئيا.
ومن علي في التحكم المروري إلى علي في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
علي الدلباني صباح الخير.
صباح النور يا هلا.
أهلا وسهلا تفضل علي.
نعم بالنسبة للطقس عنا منخفض جوي يأثر على لبنان ويحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة تبدأ من اليوم ويضل يبقى الطقس متقلب حتى الليل الاثنين المقبل. فاليوم عندنا طقس غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط الأمطار متفرقة وتكون غزيرة أحيانا خاصة خلال الفترة الصباحية، ثلوج على 1800 متر ومتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر. السبت غائم مع ضباب على المرتفعات، تعديل بدرجات الحرارة دون تعديل بدرجات الحرارة النهارية وانخفاض الحرارة الليلية مع احتمال تساقط بعض الأمطار والثلوج الخفيفة على ارتفاعات 1800 متر خلال النهار، ثم يستقر الطقس ليلا. ثم كما نحذر من الطرقات الجبلية والداخلية من الجليد اعتبارا من 1500 وما فوق. الأحد قليل الغيوم، ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح ليلا خاصة جنوب البلاد. درجات الحرارة متوقعين على الساحل من 6 إلى 13 على الساحل، من 4 إلى 13 على الجبال، وبين 3 إلى 12 على في الداخل. عندنا الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 90%، حال البحر مائج وحرارة سطح الماء 19 درجة.
شكرا علي يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية لتوحيد الموقف لقاء بعبدة اليوم بين عون وبري والإليزي يستبق اجتماع مكرون سلام بتأكيد أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح. رئيس الحكومة الأهم من الرد على نعيم قاسم، البيان الوزاري ورجي ملتزم به. متهما الدولة بالبوليسية، حزب الله أركان الدولة كشروا عن أنيابهم لممارسة القمع الداخلي. ترامب، لدينا أسطول ضخم يتجه إلى إيران، والأخيرة ترد مراكزكم أهداف مشروعة لقواتنا. تيك توك من إلى. النشرة انتهت، نفذها مروان بشعلاني. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.